بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي، قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة إلا أن له ابن أخت متهم بالكذب أو كذاب، واسمه محمد بن يونس الكديمي. قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس مدلس، وقد عنعنها هنا إلا أن عنعنته في صحيح مسلم محمولة على السماع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فالاستئذان عند دخول البيت الذي ليس لك أمر مهم، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما ثبت ذلك في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل حتى لا ينظر الإنسان إلى يعني ما لا يحل النظر إليه من النساء أو نحو ذلك أو العورات أو نحو ذلك. قال: فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، يعني استأذنوا فلم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، واجما أي حزينا ساكتا لا يتكلم. قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه رأى عليه آثار الحزن، آثار الحزن وآثار ماذا بارك الله فيكم، عدم الراحة النفسية، فقال: لا أقول أن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أدخل السرور عليه حتى يضحك، وإدخال السرور على المسلم من الأمور الطيبة صدقة. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني طعن بأصبعه في عنقها من باب المداعبة لها لما سألته النفقة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الكلام: لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، من باب المداعبة، ولأنه ليس عندي ما أعطيها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، يعني يطعن في عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، يعني كل واحد قام إلى ابنته، أبو بكر قام إلى ابنته عائشة، وعمر قام إلى ابنته حفصة، وهن زوجات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقاموا يؤدبون بناتهم يجأ العنق، هذا من باب التأديب، وضرب التأديب يكون مثل هذا خفيف، ضرب التأديب يكون مثل هذا خفيف، يعني طعنة في العنق، طعنة خفيفة أو يعني نحو ذلك، لا يكون على سبيل الانتقام. فضرب التأديب لا في ليس فيه حرج، لكن بشرط أن يكون تأديبا لا انتقاما، لا ضرب انتقام. فإن من الآباء من إذا ضرب ابنها أو ابنته يضربهم ضربا كأنه ضرب انتقام، فهذا غلط، وإنما يؤدب تأديبا، أو تؤدب البنت تأديبا حتى تعرف بخطئها ويعرف هو بخطئه حتى يتركه. كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده. هكذا ينبغي للأب والأم أن يربي ابنتهم على أنهم لا يثقلون، على أنها لا تثقل على زوجها في المطالب. نعم، فكثرة المطالب التي تثقل المرأة بها زوجها ربما تجعله يستدين، ربما تجعله يتعب، ربما تجعله يعني يتحمل ما لا يطيق بسبب تلك الأثقال التي تحمله المرأة من النفقات، وربما أكثرها ليست من الضروريات إنما كماليات، فتتعب زوجها وترهقه، إنما بالسهالة إذا وسع الله فوسعوا. أما والأمور فيها ضيق فقد قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أبدا ليس عنده، يعني خلاص تأدبنا. فقلنا يعني حفصة وعائشة قلنا لأبيهن والله، هذا يمين تأكيد، لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أبدا ليس عنده، شيء ما هو عنده ما نسأله ولا نكلفه. أي نعم، وهكذا ينبغي المرأة أن تكون على هذا الحال. هذه المرأة الصالحة هذه صفاتها، أنها لا تثقل على زوجها. الله المستعان، اتعلمنا إن شاء الله إذا سمعنا مثل هذا الأحاديث تتعلم. أنا إيش فائدة الحلقات هذه والأحاديث هذه؟ الفائدة أنهن استفدنا ويمتثلنا إن شاء الله. نعم. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 تأديبا لهن. اعتزلهن شهرا أو 29 تأديبا لهن حتى لا يقعن في مثل هذا مرة أخرى، وأنهن لا يثقلن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثقلن عليه، فلا بأس بهذا الأسلوب من التأديب لا حرج فيه. أن الرجل يعتزل امرأته فترة معينة دون الأربعة الأشهر، أما زيادة على الأربعة الأشهر فإنه يعني يوقف، فإما أن يراجع نفسه طيب ويترك اعتزال امرأته أو يطلق أو يلزمه القاضي بالطلاق، هذا إذا آل، إذا حلف أنه لا يقرب امرأته يعني ماذا ينتظر إلى أربعة أشهر، كما قال الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال ثم نزلت علي هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك, يعني حتى تنظري رأيهم, حتى تستشيري أباك وأمك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي؟ يعني هذا الأمر ما يحتاج استشارة, بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة, يعني هذا ما يحتاج استشارة, هذا أمر مفروغ منه. وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها, إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا, ولكن بعثني معلما ميسرا. فيها أن المرأة إذا طلبت من زوجها شيئا لا يليق فلا يتابعها عليه. لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرت, يعني هذا ما يليق مقام النبوة, مقام يعني أن امرأة تسألني ثم أنا أسكت لا أكلمها بهذا مثل هذا. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا, ولكن بعثني معلما ميسرا, معلم وميسر, هكذا ينبغي الإنسان المعلم أن يكون معلما ميسرا. ما ينبغي أن يصعب على الناس العلوم ويطرح عليهم العلوم الثقيلة التي لا يتحملونها ولا تتحملها عقولهم. حدث الناس, يقول علي رضي الله عنه, حدث الناس ما يعرفون, تحبون أن يكذب الله ورسوله. فتيسير العلوم, تيسير الأمور على الناس على حدود الشرع أمر مطلوب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن, يسرا ولا تعسرا, وبشرا ولا تنفرا, وتطاوعا ولا تختلفا. اتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه. الشاهد يسرا ولا تعسرا. فالمعلم ينبغي أن يكون ميسرا لا معنتا ولا متعنتا. الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ميسرا لا معنتا ولا متعنتا. فليس من شأن الدعاة إلى الله التعنت, ولكن من شأنهم التيسير, من شأنهم التيسير. وماذا بارك الله فيكم, تعليم الناس بسهالة ويسر, ودعوتهم كذلك بسهالة ويسر. قال الحديث أخرجه أحمد. انتهينا من هذا وهو سبب لنزول هذه الآية. الأول ظاهره أنها نزلت في بسبب إيش, بسبب ماذا؟ ظاهر الآية أن آية التخير, ظاهر الحديث أن آية التخير نزلت بسبب إيش؟ أيوة, بسبب ماذا؟ لما ظهرنا عليه, يعني لما إيش؟ يعني أجل الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة, وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض, عن زعل النبي صلى الله عليه وسلم فآل منهن, فنزلت آية التخير. وهذا الحديث ظاهره أنه النبي صلى الله عليه وسلم غضب على نساء لما سألنه ما ليس عنده من النفقة فاعتزلهن ونزلت هذه الآية. فلا مانع أن تكون اجتمع الأمران, أن يكون اجتمع الأمران, يعني حصل إفشاء السر من حفصة إلى عائشة, واجتمع إلى ذلك أن النساء كلهن اجتمعن حوله يسألنه النفقة, ويعني اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لهذا الأمر. وحفصة وعائشة زاد, يعني حفصة وعائشة زاد فيهما هذا الأمر, يعني لما عاتبه الله وأنزل الله عز وجل تلك الآيات يعاتبه, يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم, الآيات. نعم, يكون اعتزل الجميع من أجل أنهن سألنه ما ليس عنده, وازداد في ذلك يعني ما حصل من حفصة وعائشة. طيب, ونزلت آية التخير في الجميع في سبب هذا وهذا. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك.